بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى وجمعنا به وبشيخنا في مستقر رحمته وفي دار كرامته: لا آفة أضر على العلوم وأهلها من الدخلاء فيها وهم من غير أهلها، فإنهم يجهلون ويظنون أنهم يعلمون ويفسدون ويقدرون أنهم يصلحون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه قاعدة عامة من القواعد المتعلقة بالعلم، وهي أن المتعالمين الذين يظنون أنهم قد بلغوا مستوى من العلم لم يبلغوه هم آفة من الآفات العلمية، لأنهم يزاد بهم العدد فيحتاج إليهم في الترجيح، وأقوالهم تأتي كأنها صادرة من أهل ومن صاحب رأي، وهي في مقابل ذلك صادرة عن خواء، فلذلك يضرون أكثر مما ينفعون. وذكر أنه لا آفة أضر على العلوم وأهلها من الدخلاء فيها، وهذا مبالغة، فالآفات التي تضر بالعلم وأهله كثيرة، لكن أضرها عدم الإخلاص لله، فمن كان غير مخلص لله ولو كان أتقن الناس للعلوم فإن علمه لا بركة فيه وليس له بقاء. وقد كان مالك رحمه الله كلما عرض عليه الموطأ ونقص من بعض أحاديثه، فقيل له: تنقص من كتابك والناس يزيدون كتبهم وقد كثرت الموطآت، فقال: ما كان لله فسيبقى. فلم يبقى من كتب المعاصرين له حتى وصل إلينا إلا هذا الكتاب وحده، كل المؤلفين المعاصرين له اندرست كتبهم ولم يصل إلينا منها شيء، فهو أقدم كتاب بأيدي المسلمين الآن من كتب الحديث. والمتعالمون هم الدخلاء في العلوم الذين يزعمون أنهم من أهل هذا العلم ومن الذين يفهمونه ويستوعبونه وهم على خلاف ذلك، وما أكثرهم في كل زمان. لكن المشكلة في زماننا هذا هي مشكلة التخصص، فالناس يظنون أن كل من وصل إلى درجة الدكتوراه مثلا أو نحوها أصبح أهلا لأن يستفتى في كل العلوم، ولذلك تجدون المتخصصين في الجيولوجيا أو في علم النبات أو نحو ذلك يفتون في العلوم الشرعية الدقيقة ويتدخلون فيها، لأنهم يظنون أن العلم باب واحد يلجون منه من أي وليجة وجدوها ويصلون إلى نفس المستوى الذي يصل إليه غيرهم، وهذا خطأ في الرأي وخطأ في القول. ف من لا يتقن شيئا لا يحل له أن يتكلم فيه، وقد قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. والكلام في العلم عن جهل عدل الشرك بالله، لأن الله قال: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. والدخلاء جمع دخيل، وهو من ليس أصيلا فهو مقابل للأصيل، كالذي يدخل في قبيلة وليس نسبه منها يسمى دخيلا، فكذلك الذي ينتسب إلى علم وليس من أهله يسمى دخيلا فيه وهم من غير أهلها. فالكثير من العلوم لا يمكن أن تؤخذ إلا بالتلقي والتدرج، وأساسها الملكة التي تحصل للإنسان بملازمتها. فإذا درس الإنسان علما من العلوم ربما ظن أنه سيوصله إلى سائرها، وليس الحال كذلك، قد يصل ببصيرته وتقواه وعبادته إلى أن يفتح له وينال فرقانا يفرق به بين الحق والباطل، لكن هذا غير مقصود هنا، فالمقصود هنا ما كان راجعا للأسباب الكونية المعتادة. ونحن نعلم أن قدرة الله لا يعجزها شيء، وأن الإنسان بالإمكان أن يفتح له في لحظة واحدة كما حصل لسحرة فرعون، فينال علما جما لم يبذل فيه جهدا. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، والفرقان يميز الإنسان به بين الحق والباطل. لكن مع ذلك الأصل أن العلم لا ينال إلا بالتعلم، وقد ذكر البخاري ذلك تعليقا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما العلم بالتعلم، ووصله أبو بكر بن أبي عاصم في كتاب السنة: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. فالأصل أن العلم لا ينال إلا بتعلمه من أهله. فقد قال أبو حيان: يظن الغمر أن الكتب تهدي أخا فهم لإدراك العلوم، وما يدري الجهول بأن فيها غوامض حيرت ذهن الفهيم. إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم، وتلتبس الأمور عليك حتى تصير أضل من توم الحكيم. وسبب كون هؤلاء آفة على العلم وآفة على أهله أنهم يجهلون ويظنون أنهم يعلمون، فهم يجهلون جهلا مركبا. فالجهل البسيط هو أن يجهل الإنسان وهو يعلم أنه جاهل، والجهل المركب أن يجهل وهو لا يعلم أنه يجهل. وهذه قصة المدعي الحكمة الذي يسمى توما، كان الناس يلقبونه بالحكيم. وفي يقول أحدهم: قال حمار الحكيم توما: لو أنصفوني لكنت أركب، لأنني جاهل بسيط وراكبي جاهل مركب. وهم من غير أهلها، فإنهم يجهلون ويظنون أنهم يعلمون، ويفسدون ويقدرون أنهم يصلحون. فقوله يجهلون ويظنون أنهم يعلمون هذا آفة للعلم، وقوله ويفسدون ويظنون أنهم يصلحون هذا آفة لأهل العلم، لأنه قال: لا آفة أضر على العلوم وأهلها. فآفتهم على العلوم من حيث إنهم يجهلون ويظنون أنهم يعلمون، وآفتهم على أهل العلم أنهم يفسدون ويظنون أنهم يصلحون، فيحسب الجميع على أهل العلم. فتصرفات أولئك وتناقضاتهم وطلبهم للدنيا ورغبتهم فيها وما يشتغلون به من أمر الدنيا محسوب على أهل العلم، فيتضررون بهم، فلذلك يفسدون ويقدرون أي في أنفسهم أنهم يصلحون، وهم على خلاف ذلك. نعم طبعا.
أحسن الله إليكم ورفع قدركم في الدارين. قال رحمه الله تعالى: من أراد خير الآخرة وحكمة الدنيا وعدل السيرة والاحتواء على محاسن الأخلاق كلها واستحقاق الفضائل بأسرها، فليقتدي بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليستعمل أخلاقه وسيره ما أمكنه، أعاننا الله على الاتساء به بمنه، آمين.
هذه قاعدة مهمة جدا، وهي من أهم ما ينتفع به المستغل بالعلم، وهي أن الذي يريد النجاح يحتاج إلى دليل، والذي يريد سلوك طريق لا بد أن يقتدي بمن عرف الطريق. والدليل والعارف بالطريق التي توصل إلى رضوان الله هو محمد صلى الله عليه وسلم، فلم يرسل الله لهذه الأمة رسولا سواه، ولم يجعل فيها معصوما سواه، وقد قال الله فيه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فلذلك من أراد خير الدنيا وخير الآخرة، من أراد خير الآخرة وهو دخول الجنة والنجاة من النار، وحكمة الدنيا أي أن يكون حكيما في الدنيا، والحكيم هو الموفق الذي يجعل كل شيء في بابه وموضعه، وعدل السيرة أي أن تكون سيرته معتدلة وسطية، ليس فيها غلو وتطرف وليس فيها تنازل وتساهل، والاحتواء على محاسن الأخلاق أي أن يجمع محاسن الأخلاق المرضية عند الناس كلها، واستحقاق الفضائل بأسرها أي يستحق أن يمدح بكل خير لأنه متصف به، فليقتدي أي ليتبع محمدا صلى الله عليه وسلم. والاقتداء هو لزوم الأثر من القدوة والقدوة بالفتح والضم. ومعنى لزوم الأثر فقد قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم فبهداه مقتدي, أي اتبع آثار الأنبياء الذين سبقوك فيما يتعلق بالتعامل مع الله جل جلاله. فليقتدي بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وليستعمل أخلاقه وسيره ما أمكنه. لا يمكن أن يكون الإنسان نسخة من محمد صلى الله عليه وسلم, فهو معصوم ولسنا معصومين, وقد جمع الله له خير الدنيا والآخرة ونحن لسنا كذلك, ولم يحتج إلى إجهاد نفسه في التعلم فقد علمه الله وقال لا تحرك به لسانك لتعجل به, إن علينا جمعه وقرآنه, معناه إن علينا جمعه لك في صدرك وقرآنه أي أن تقرأه, فهو محفوظ في لسانه وصدره. ثم إن علينا بيانه, ثم إن الله تعهد له بأن يبين له مراده بكلامه, فلسنا مثله في هذا, ولسنا مثله أيضا في العصمة, فكل عمله عبادة لله, كل عمله سواء اشتغل بأمر الدنيا أو بأمر الطاعة أو بالصلاة أو بالنوم أو بغير ذلك, كل ما يعمله فهو عبادة لله وطاعة له, فلا يمكن أن نقيس أنفسنا عليه. ولكن الاقتداء لا يلزم منه المحاكاة في كل شيء, بل المقصود اتباع الأثر ما أمكن, فالتحلي بهذه الأخلاق الكريمة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد زكاها الله بقوله وإنك لعلى خلق عظيم, يحاول كل واحد منا أن يقتدي بهذه الأخلاق ما أمكنه ذلك, ولن يمكنه أن يأتي على كلها. حاولت مرة في أسبوع التزام خلق واحد من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم, وهو في حديث أنس خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي لشيء فعلته لما فعلت ولا لشيء تركته لما تركت. فحاولت مع السائق أسبوعا أن لا أقول له لما فعلت ولا لما تركت, فصعب ذلك وشق علي. وهكذا في كل أخلاقه صلى الله عليه وسلم الكريم, الحياء كان أشد حياء من العذراء في خدرها, والكرم كان أجود الناس, ما سئل شيئا قط فقال لا, إن كان عنده أعطاء إلا رد بمسور من القول. فيحاول الإنسان الاقتداء بما تيسر من ذلك ويعلم أنه لن يستطيع الوصول إلى مستواه. وقد جاءه رجل من الأعراب فرأى ما هو فيه فقال يا رسول الله الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم, فقال أنت مع من أحببت. وهذه بشارة عظيمة ما فرح أصحابه بشيء ما فرحوا بها, لأنهم يعلمون بقرارة أنفسهم أنهم يحبون الله ورسوله. ونحن معاشر المتأخرين لنا بشارة أخرى, وهي الحديث الذي أخرجه الترمذي في سننه قال حدثنا الجوزجاني قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم في زمان من ترك فيه عشر ما أمر به هلك, وسيأتي على الناس زمان من أتى منهم بعشر ما أمر به نجا. هذه بشارة عظيمة وفضل كبير. وكذلك الحديث الآخر الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى المقبرة فأخذ عودا فنكت به فقال وددت لو رأيت إخواننا, قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله, قال بل أنتم أصحابي وإخواني قوم آمنوا بي ولم يروني, للواحد منهم أجر 50. قالوا يا رسول الله منا أو منهم, قال بل منكم, إنكم تجدون على الحق أعوانا ولا يجدون على الحق أعوانا. والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم يشمل الاقتداء به في أخلاقه وفي سيره, والفرق بينهما أن الأخلاق مختصة بالتعامل مع الناس, والسير تشمل كل شيء بما فيه عبادته وتوسطه في الأمر واجتهاده, فكل ذلك داخل في سيره. سيره تشمل حربه وسلمه وغزوه وحجه وعمرته ومعاشرته لأهله ومعاشرته للناس وإكرامه لضيوفه وغير ذلك, هذا داخل في سيره. وأخلاقه تشمل ما كان عليه من الأخلاق الكريمة الشريفة. وفائدة دراسة سيره وأخلاقه الاقتداء, وفائدة دراسة شمائله وصفاته الخلقية زيادة المحبة، فمحبته من الإيمان به، فقال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، وقال لعمر حتى أكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك. فإذا درست شمائله عرفت أنه أجمل الناس وأكمله، فازددت محبة له، لأن المحبة لها خمسة أسباب. السبب الأول الجمال، فكل جميل محبوب، كل جميل الصورة محبوب ولو لم يكن بينك وبينه علاقة. السبب الثاني كمال الخلق، فكل ذي خلق حسن فهو محبوب لدماثة أخلاقه وحسنها. والسبب الثالث الإحسان، فكل من أحسن إليك فإنك تحبه بسبب إحسانه إليك. والسبب الرابع من أسباب المحبة الرجاء، فكل من ترجو منه خيرا في المستقبل تحبه من أجل رجائك فيه، وتحب تمتيعه بنعمته لأنك محتاج إليها في المستقبل. والسبب الخامس العلاقة، فولدك الصغير الذي ليس جميلا ولا خلوقا ولم يحسن إليك قط ولا ترجو منه خيرا في المستقبل تحبه من أجل علاقتك به. والرسول صلى الله عليه وسلم جمع أسباب المحبة الخمسة، فهو أجمل الناس صورة أوتي القصر كله، وهو أحسن الناس خلقا وإنك لعلى خلق عظيم، وهو أمن الناس علينا، فهو الذي أهدانا الله به من الجاهلية الجهلاء وأخرجنا به من الظلمات إلى النور، وجعلنا به خير أمة أخرجت للناس، وتفضل به علينا بأنواع النعم التي لا تحصى. وكذلك الرجاء، فهو الذي نرجو شفاعته يوم القيامة، ونرجو أن نحشر تحت لوائه وندعى باسمه يوم ندعو كل أناس بإمامه. وكذلك العلاقة، فعلاقتنا به هي أشد العلاقات، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وهذا ليس في الوالد ولا في الولد، هذه ولاية أشد من أنفسهم، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وهي أعظم ما لو قال أبوهم، قال النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، ولم يقل وهو أبوهم، فأزواجه أمهاتهم هذه علاقة واضحة، وجوب البر والصلة. لكن ولاية الرسول صلى الله عليه وسلم علينا أكبر من الأبوة، لذلك لم يقل وهو أبوهم، قال أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وقال في مقابلها ما كان محمد أبا أحد من رجاله ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقد قال سهل التستري رحمه الله أصول مذهبنا أو أصول التربية ثلاثة، يقتدي في الأخلاق والأفعال برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل من الحلال وأخلص النية في جميع الأحوال. هذه ثلاثة أمور هي أصول التربية، إذا أردت أن تربي نفسك فربها بهذه الأمور الثلاثة، اقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع الأخلاق والأفعال. وكل من الحلال ولا تأكل مما حرم الله عليك أبدا، فإن الرجل يمنع الحسنة باللقمة يأخذها من الحرام، فيمنع الخشوع في الصلاة، ويمنع فهمه في كتاب الله، أو يصاب برزية في الدين بسبب شيء من الحرام، نظرة أو سماع أو أي شيء مما حرم الله عليه، كل من الحلال. وأخلص النية في جميع الأحوال، إخلاص النية لله في جميع الأحوال، كل الإنسان مع الله ولله وفي الله في كل أوقاته، يعيش مع الله ويعلم أنه تحت أمره وفي خدمته، فيحقق العبودية الحقيقية. والعبودية الحقيقية أهمها الاستعداد للأمر، استعداد لتلقي الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا، كل إنسان مستعدا لأمر الله دائما، إذا جاء فيذكره عند أمره ونهيه ويبادر إلى طاعته. وقد قال أحد علمائنا أسعد ما وجدته في الدنيا من السعادة أن يأتيني أمر الله وقد عرفت حكمه فأنفذه على وفق ما علمت، إذا جاء وقت الصلاة وقد عرفت حكمها وتفاصيلها فنفذتها على وفق ما علمت، أو جاء الحج فنفذته على وفق ما علمت، أو جاءت العمرة فنفذتها على وفق ما علمت، أو جاء الصوم فنفذته على وفق ما علمت، أو حتى القيام على الجنازة فنفذتها على وفق ما علمت، أو الزكاة فنفذتها على وفق ما علمت، تسعد سعادة عجيبة لأنك علمت أولا فجهزت نفسك للطاعة، فجاء الأمر فنفذته على وفق الأمر وهديت لذلك، تنال بذلك سعادة عجيبة. ولهذا ختم هذه القاعدة بقوله أعاننا الله على الاقتساء به بمنه. آمين. نسأل الله أن يعيننا على الاقتساء والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعله إسوة حسنة. والإسوة مقروءة بالسبع بالضم والكسر، الإسوة والأسوة هي الاقتداء أيضا به صلى الله عليه وسلم بمنه وكرمه. والاقتساء يشمل أمرين، يشمل الاقتداء به ويشمل التعزي بما أصابه، فهو من الأسوة التي هي القدوة، أو من الإساء وهو العلاج، فالآسي هو الطبيب المعالج. فأنت تأتسي به صلى الله عليه وسلم أي تقتدي به وتتعالج به أي تتعالج بهديه. فالإساء معناه الأمراض كما قال أبو طيب المتنبي: عزيز إسا من داؤه الحدق النجل عياء به مات المحبون من قبل. والآسي هو الطبيب، وقد يزدري الآسي الدواء وهو قاتل وليس له في الخافقين دواء. والاقتساء به صلى الله عليه وسلم يشمل الأمرين، يشمل الاقتداء به والعلاج به. فالعلاج به صلى الله عليه وسلم من أهمه التعزية في كل المصائب به. إذا أصبت بأية مصيبة فلتتذكر مصيبتك برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنها تعزية عن كل المصائب. إذا أصبت في أمر الدين فتذكر أذى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أذي به في الدين، وأعلم أن الأذى في سبيل الله هو معلم من معالم الطريق، فما دمت تسلك طريق الحق لا بد أن تجد تلك المعالم وهي التي تدلك عليها، مثل الإشارات المرورية على الطريق، فإذا فقدت تلك الأعلام فأعلم أنك ضيعت الطريق، ملت يمينا وشمالا. ومن هنا فإن الله قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. قال عبد الله بن المبارك: سير الصالحين جند من جنود الله يثبت الله بها قلوب عباده. ومصداق ذلك من القرآن قول الله تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق. بمنه أي بعطائه وسخائه. آمين. نعم.
أحسن الله إليكم وأثابكم. قال رحمه الله تعالى: غاضني أهل الجهل مرتين من عمري، إحداهما بكلامهم فيما لا يحسنونه أيام جهلي، والثانية بسكوتهم عن الكلام بحضرتي أيام علمي، فهم أبدا ساكتون عما ينفعهم ناطقون فيما يضرهم. وسرني أهل العلم مرتين من عمري، إحداهما بتعليمي أيام جهلي، والثانية بمذاكرتي أيام علمي.
هذه قاعدة عجيبة فيما يتعلق بالعلاقة بالعلماء والجهال. عليكم السلام. فإن الإنسان يجد في معاملة العلماء له وفي معاملة الجهال له أمرين عجيبين، أحدهما فيه انسجام وهو معاملة العلماء، والآخر فيه انفصام وهو معاملة الجهال. فالجهال إذا تكلموا مع من يساويهم أو يناظرهم أو لا يعطونه ميزة عليهم في العلم لم يتركوا بابا إلا دخلوه وتكلموا فيه وأبدوا رأيهم فيه، فإذا وصلوا إلى أهل العلم خرسوا وسكتوا، لأنهم يعلمون أنهم يتكلمون فيما لا يعرفون وأن فضائحهم مكشوفة لأولئك الذين يعرفون الحقائق. وفي مقابل هذا أهل العلم يعلمون الجاهل الأمر الذي يجهله ويبينونه له على بصيرة وهدى، ويذاكرون من يعلم أيضا، وهذا الذي يسماه البلاغة بفائدة الإخبار ولازم فائدة الإخبار. فأهل البلاغة يقولون الإسناد لا يعدو أحد أمرين: إما فائدة الإخبار وإما لازم فائدة الإخبار. ففائدة الإخبار أن تفيد إنسانا ما يجهله، ولازم فائدة الإخبار أن تفيد من يعلم أنك تعلم ذلك الذي تذاكره به. قال السيوطي رحمه الله: الأصل في الإخبار أن يفادى مخاطب علما له أفادى أو كونه علمه، والأولى فائدة الإخبار سم، واجعلا لازمها الثاني، وقد ينزل عالم هذين كمن قد يجهلوا لعدم الجري على موجبه، وما أتى لغير ذا أول به. فصاغ هو هذه القاعدة على وجه يختص بنفسه ولكن ذلك غير مقصود. فهذا حال كل إنسان, كل إنسان منكم. فكل إنسان من يخالطه إما من العلماء ومن الجهال, وهذا بحسب مقامه هو ومقاسه. فقد يكون الإنسان عالما عند قوم وهو عند آخرين جاهل, لأن النظر في العلم والجهل إلى مستوى من يخاطبه الإنسان وفق كل ذي علم عليم, وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فالذي يخاطب أهل السوق في العلم وهو من صغار الطلبة أو من أواسطهم يعتبرونه عالما ومرجعا ويرجعون إلى قوله في الأمور. وإذا كان بين أهل العلم وبرز عليهم وبان فضله في المستويات العلمية فمعنى ذلك أنه أعلى من ذلك مقاما, وهكذا. وكل ينظر إلى الإنسان بحسب مقاسه هو ومستواه. فيقول غاضني أهل الجهل مرتين من عمري, أي أن معاملة الجهال للإنسان فيها تناقض دائما. فإنهم إذا كانوا في حال جهل من معهم تكلموا ولم يسكتوا, مع أن المفروض أن يسكت الإنسان عما لا علم له به. وإذا كانوا مع من يعلم سكتوا ولم يتكلموا, عن المفروض أن يسألوا. هل لا سألوا إذ جهلوا, فإنما دواء العي السؤال كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم. إحداهما بكلامهم فيما لا يحسنونه أيام جهلي, معناه عندما أكون معهم في حال أنا فيه جاهل أي لا أعرف ما يتكلمون فيه, فإنهم يغيظون الإنسان بكلامهم فيظن أنهم يعلمون حين يتكلمون في كل شيء. والثانية بسكوتهم عن الكلام بحضرة الإنسان أيام علمه, معناه إذا وصل إلى مستوى علمي معين سكتوا أمامه, لأنهم يعرفون أنه لا تسلط لهم على ذلك الباب وأن فضائحهم مكشوفة. فهم أبدا ساكتون عما ينفعهم, ناطقون فيما يضرهم. فلو عكسوا لكان ذلك أجدر بهم. لو تكلموا بحضرة العلماء بالسؤال وسكتوا في غيبتهم عن الكلام فيما لا يحسنون لكان هذا أجدر بهم. وسرني أهل العلم مرتين من عمري, معناه أن مخالطة العالم دائما فيها خير, لأنه إما أن يفيدك ما لا تعلمه فتستفيد علما, وإما أن يذاكرك فيما تعلمه فتتذكره وتراجعه. إحداهما بتعليمي أيام جهلي, والثانية بمذاكرة أيام علمي. والمذاكرة مشاركة في الذكر, والذكر هو التذكر, والإنسان محتاج إليها في كل الأمر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تعاهد القرآن فله أشد تفلتا من صدور الرجال من الإبل في عقولها. وإذا كان هذا في القرآن الميسر للذكر فكيف بما دونه من العلوم. يحتاج الإنسان فيها إلى المذاكرة الدائمة, وهي من هدي سلفنا الصالح, كانوا إذا اجتمعوا تذاكروا في العلم. ولذلك قال هشام بن عروة بن الزبير رضي الله عنهم أجمعين, قال تذاكر أبي, أي عروة بن الزبير, وعبيد الله بن عمرو بن حزم ما يلزم منه الوضوء, فذكر عروة وذكر حتى ذكر مس الذكر. قال عبيد الله ما أعرفه, قال حدثتني بصرة بنت صفوان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ. فكانوا يتذاكرون في كل شيء حتى في الجزئيات العلمية. وهذه المذاكرة من هدي أنبياء الله أيضا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان جبريل يدارسه القرآن في كل ليلة من ليالي رمضان, وكذلك مذاكرة موسى عليه السلام في العلم في ملأ بني إسرائيل, وقد ثبتت في الحديث الصحيح. وضد المذاكرة التناوة, والتناوة هي الانقطاع عن المذاكرة, وهي مضرة بالعلم كما قال الحكيم إن التناوة تطفي ذهن كل فتى. معك الشتاء والجمادى والخريف أتى لكم جوابا كما أتى جواب متى، وماك خمس وماك وقت وحين لا يجاب به، وماك خمس ليلات لكم ثبتا. أما متى فبماك الأربعاء يأتى جوابها وبوقت إن أجيب متى. وليس كل فتى يدري حقيقة ذا، إن التناوة تطفي فهم كل فتى. فيحتاج الإنسان للمذاكرة في العلم دائما، وإلى أن يتعلم ما يجهله ولو بمجرد الاستشكال. ولذلك قال الشيخ محمد المامي رحمة الله عليه في حاشيته على كتاب القياس من جمع الجوامع لابن السبكي، قال: خذ هذه الحاشية وإن كانت لا تفيدك إلا إشكالا فالإشكال كما يقال علم. لأنك إذا استشكلت شيئا ستبحث عن حله، فيفتح لك باب من أبواب العلم. والذي لا يشكل عليه شيء معناه أنه جاهل، فيحتاج الإنسان دائما إلى أن يجد إشكالات تؤدي به إلى البحث، وتقتضي منه أيضا أن يعرف قدر نفسه. فرحم الله امرأ عرف قدر نفسه. والثانية بمذاكرة أيام علمي.
أحسن الله إليكم وأثابكم ورفع قدركم. قال رحمه الله تعالى: من فضل العلم والزهد في الدنيا أنهما لا يؤتيهما الله عز وجل إلا أهلهما ومستحقهما. ومن نقص علو أحوال الدنيا من المال والصوت أن أكثر ما يقعان في غير أهلهما وفي من لا يستحقهما.
ذكر هذه الفائدة وهي ترجع إلى القواعد الأولى التي جاءت في فضل العلم، وكان مقامها أن تكون في أول الفصل مع القواعد التي تدل على فضل العلم عموما. فقال: من فضل العلم والزهد في الدنيا أنهما لا يؤتيهما الله سبحانه وتعالى عز وجل إلا أهلهما ومستحقهما. فالله تعالى يقول: الله أعلم حيث يجعل رسالته، ويقول تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فأحب شيء في الأرض إلى الله وحيه المنزل إلى أهلها، ولا يمكن أن يودعه عند غير أمين. فأنت يمكن أن تودع إنسانا تظنه أمينا فيكون على خلاف ذلك، لكن الله هو علام الغيوب. فإذا اختار إنسانا من خلقه فأودعه وحيه، فلا بد أن يكون ذلك على أساس علمه به بسريرته وباطنه. وليس معنى هذا أن كل العلماء معصومون عند الله وأنهم مقطوع بأنهم من الجنة، هذا غير صحيح. لكن المقصود أن حكمة الله نافذة، وقد اختارهم هذا الاختيار فأقام بهم الحجة وجعلهم موقعين عن رب العالمين، ولا يكون ذلك إلا على أساس اختيار رباني. فإن الله لم يكن ليودع وحيه من ليس أهلا له. لا يمكن أن يعطي أشرف ما في الأرض من هو مفلس ليس أهلا لذلك. فلذلك من فضل العلم والزهد في الدنيا كذلك أصل تربية القلوب الزهد في الدنيا، لأن أصل أمراض القلوب حب الدنيا كما قال علامة محمد مولود رحمة الله عليه: وأصلها حب الدنيا لذاتها أو لتنال النفس من لذاتها، عالج بمن في جمعها قد تعبوا دهرا طويلا فحووا ما طلبوا، فبينما هم دارجوا مراقي سهرتها إذ هجمت حلاق الموت. فالزهد في الدنيا والعلم كلاهما لا يمنحان إلا من يستحقهما في علم الله، أي من هو ذو منصب شريف. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا التعبير بالشرط مقتضي لتلازم الجزاء والشرط، وهو مقتضي للمقابلة، المقابلة هي عكس القضية. معناه من فقهه الله بالدين فذلك دليل أن الله أراد به الخير. فلا يؤتيهما الله جل جلاله عز وجل إلا أهلهما. والأهل أصلا هو المستحق، وعطف المستحق على الأهل هذا من عطف التفسير. أهل الثناء والمجد معناه مستحق الثناء والمجد. ومن نقص علو أحوال الدنيا، معناه في مقابل العلم والزهد أحوال الدنيا من المال والصيت والشهرة في الدنيا. فالمال والصيت يهبهما الله غالبا من ليس شريفا عند الله، فكثير من الأغنياء الذين آتاهم الله طولا ومالا كثيرا أو أعطاهم صيتا في الدنيا ومكانة فيها هم من العاصين لله الفاسقين على أحكامه وشرعه. فلذلك قال ومن نقص علو أحوال الدنيا، معناه مما يدل على نقص علو أحوال الدنيا من المال أحوال الدنيا، بينها بمن البيانية من المال والصوت أي الصيت الشهرة بين الناس، أن أكثر ما يقعان في غير أهلهما قد يقعان في أهلهما كسليمان بن داود عليه السلام فكان نبيا ملكا قال علمنا منطق الطير وأوتنا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين، وكبعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين جمع الله لهم الدين والدنيا، ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمع وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل، هذا عثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله وعبد الرحمن بن عوف من أغنى المهاجرين من أكثرهم مالا، زبير بن العوام رضي الله عنهم أجمعين، هؤلاء من أغنى المهاجرين وقد آتاهم الله مالا فأنفقوه في سبيل الله. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في عثمان حين أنفق لا يضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ولقب طلحة بالفياض لأن يده تفيض بالمال. فهذا على خلاف الأكثر، لكن الأكثر الأغلب ما هو؟ هل المال والصيت الدنيوي أغلب ما يقعان في أيدي من هو نازل في خشية الله وفي العلم به والعلم بشرعه، أكثر ما يقعان في غير أهلهما ومن لا يستحقهما، من لا يستحقهما تفسير لأهلهما غير أهلهما.
رفع الله قدركم. قال رحمه الله تعالى من طلب الفضائل لم يسائر إلا أهلها ولم يرافق في تلك الطريق إلا أكرم صديق من أهل المواساة والبر والصدق وحسن العشرة والصبر والوفاء والأمانة والحلم وصفاء الضمائر وصحة المودة. ومن طلب الجاه والمال واللذات لم يسائر إلا أمثال الكلاب الكلبة والثعالب الخلبة ولم يرافق في تلك الطريق إلا كل عدو في المعتقد خبيث الطبيعة.
هذه قاعدة فيها حكمة بليغة، وإن كانت غير مختصة بالعلم فهي أعم منه فشاملة لما سواه من الفضائل. فقال من طلب الفضائل ومنها العلم الذي عقد هذا الباب له لم يسائر إلا أهلها، إن الطيور على أمثالها تقع. فالإنسان الذي يريد سلوك طريق الحق لا بد أن يصحب أهل الحق. وقد قال طرفة عن المرء لا تسأل وسأل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي، والنحويون يقولون لا تصحب الكسلان في حاجاته كم صالح بفساد آخر يفسد عدو البليد إلى الجليد سريعة والجمر يوضع في الرماد فيخمد. ويقول آخر من النحويين أيضا قل فرفع أبوما ثم خفض مزمل يبين قولي مغريا ومحذرا عليك بأرباب الصدور فمن غدا مضافا لأرباب الصدور تصدر. ولا ترضين يوما بصحبة جاهل فينحط قدر من علاك وتحقر. فخفض أبوما فرفع أبوما ثم خفض مزمل يبين قولي مغريا ومحذرا عليك بأصحاب الصدور أي المتصدرين في العلم والخير. فمن غدا مضافا لأرباب الصدور تصدر، مجرد إضافته لهم تكسبه التصدر ككلب أصحاب الكهف، فبمجرد صحبته لهم ذكر في القرآن ورفع من شأنه، ثامنهم كلبهم، وهو كلب لكنه صاحب الصالحين فأصبح منهم. عليك بأرباب الصدور، فمن غدا مضافا لأرباب الصدور تصدرا، ولا ترضين يوما بصحبة جاهل. فصحبة الجاهل مدعاة لأن يعد الإنسان من الجهال، فينحط قدر من علاك وتحقر. فرفع أبو من، هذا مثال نحوي، وهو أن من الاستفهامية تستحق صدر الكلام فلا يعمل فيها عامل متقدم عليها، فتقول ما عرفت أبو من زيد، ولا تقول ما عرفت أبا من زيد. لو لم يكن له أب مضافا إلى من التي تستحق صدر الكلام لتسلط عليه الفعل الذي قبله فنصبه، كما لو قلت ما عرفت أبا عثمان أو ما عرفت أبا عمري سينصب بعرفته، لكن إذا قلت ما عرفت أبو من لا يمكن أن يقال أبا من زيد، لأن من تستحق صدر الكلام والمضاف إليها مثلها فلا يعمل فيها عامل متقدم عليه فيستحق الرفع، فتقول ما عرفت أبو من زيد. وفي مقابل ذلك الجر بالمجاورة نوعا من أنواع الجر، فعوامل الجر ستة. العامل الأول الحرف، حروف الجر تجر بها الأسماء مثل بسم الله الرحمن، بسم الله. والعامل الثاني الإضافة مثل بسم الله، فاسم مجرورة بالباء واسم الله مجرور بالإضافة. والعامل الثالث التبعية، نعم كالنعت والعطف البياني والعطف والتوكيد والبدل وذلك من الرحمن الرحيم. فاجتمعت العوامل الثلاثة المشهورة في البسملة بسم الله الرحمن الرحيم، والعوامل الثلاثة الباقية المجاورة، فإن مجاورة الاسم لاسم مجرور تؤدي إلى جره، وذلك مثل قراءة ابن كثير يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وأرجلكم بالكسر، هذه قراءة ابن كثير. قراءة الجمهور وأرجلكم إلى الكعبين، امسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فجر هذا الاسم بالمجاورة لأنه جاور مجرورا، امسحوا برؤوسكم، فلما جاور الاسم المجرور جر. ومثل ذلك قراءة حمزة يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. والأرحام بالجر قراءة حمزة لأنه جاور المجرور في قوله به فجرت. وكذلك قول امرئ القيس كأن أبانا في أفانين ودقه كبير أناس في بجاد مزملي، كأن أبانا في أفانين ودقه كبير أناس مزملون في بجاد مزملون، نعت كبير والأصل رفعها، ولكنها جاورت في بجاد وهو اسم مجرور فجرت بالمجاورة. إذن هذا العامل الرابع من عوامل الجر. والعامل الخامس التوهم، وهو أن يتوهم الإنسان أنه أتى بحرف جر فيعطف على ذلك التوهم، كقول زهير بدالي أني لست مدرك ما مضى ولا سابقين شيئا إذا كان جائيا، فإنه لما أتى بالنفي ظن أنه قال بدالي أني لست بمدرك ما مضى، لأن النفي كثيرا ما تأتي معه الباء الزائدة كما قال ابن مالك وبعد ما وليس جر بل خبر وبعد لا ونفي كان قد يجر، فالباء الزائدة تدخل على الخبر بعد ما وليس ونحوه ما من نفي، لذلك قال بدالي أني لست مدرك ما مضى ولا سابقين، ظن أنه قال البدالي أني لست بمدرك ما مضى ولا بسابقين شيئا إذا كان جائيا. والعامل الأخير وهو السادس هو توهم التوهم، وهو أن يتوهم الإنسان أنه أتى بأسلوب فيه حرف أسلوب قابل للجر، ثم يتوهم أنه قد جر فيعطف على ذلك. ومثال هذا أو شاهد هذا قول الشاعر: أجدك لن ترى بعريتنات ولا بيدان ناجية ذمولا ولا مدارك والليل طفل ببعض نواشغ الوادي حمولا. قال لن ترى فظن أنه قال لست رائيا، فلما قالها توهم أنه جاء بالباء في خبر ليس، وقال لست برائ فعطف عليها ولا مدارك والليل طفل ببعض نواشغ الوادي حمولا. فلذلك صحبة أهل الفجور مدعاة للعدوى، فيصل إلى الإنسان من أخلاقهم وكلامهم وحتى من ظلمة ذنوبهم ما يؤثر عليه، فربما انطمست بصيرته بذنوب لم يجنها جنايات الغير، ولكن شؤمها يصل إليه هو. ولذلك قال الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فمن أغفل الله قلبه عن ذكر الله واتبع هواه فإن مجالسته ومرافقته مضرة بالإنسان أبدا. ولذلك قال: من طلب الفضائل لم يساير إلا ألا، والمسايرة معناه المجاورة في السير، لم يساير إلا أهلها، ولم يرافق في تلك الطرق إلا أكرم صديق، ولم يرافق في ذلك الطريق أو في تلك الطريق، طريق تذكر وتؤنث، إلا أكرم صديق. فليبحث عن أكرم رفيق، العرب يقولون الرفيق قبل الطريق، فيحتاج الإنسان في طريقه إلى رفيق، فليبحث عن أكرم الرفقاء في طريقه. بما تميز الرفقاء؟ فذكر لك صفات الرفيق المحمود الذي تصاحبه في طريق الحق، فقال: من أهل المواساة يكون مواسيا، والمواساة تشمل المساعدة بالمال وتشمل المواساة بالنفس كتعزية والتهنئة ونحوهما، والبر، والبر اسم جامع للخير كله، والصدق، وذلك يشمل الصدق في الأقوال ويشمل الصدق في المعاملة أيضا، وحسن العشرة أي لين المعاملة ولطفه ولطف المعاملة، والصبر على ما يواجهه في مقابل ذلك، لأن الإنسان قد يجمع كل هذه الصفات فيكون من أهل المواساة والبر والصدق وحسن العشرة، ولكنه لا يصبر في مقابل ذلك، يريد أن يعامله الناس بما يعاملهم به دائما، فيصاب بإحباط إذا وجد خلاف ذلك فلا يصبر عليه، فيحتاج فيه إلى الصبر. والوفاء والأمانة، الوفاء كذلك مهم جدا وهو مناف للنفاق كالأمانة أيضا، لا إيمان لمن لا أمانة له. فالشخص الوفي يرعاك في ظهر الغيب، ولو لم تكن عنده ولو أمن أن يبلغ إليك خبره إنه يرعاك بذلك. وكذلك الأمانة، فقد نوه نبينا صلى الله عليه وسلم بمنزلتها، فقال: إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال فتعلموا من القرآن وتعلموا من السنة، وإنها يسرى عليها فتنزع من القلوب ويبقى أثرها كالوقت كجمر دحرجته على رجلك فنفط وانتفق فتراه منتبرا وليس فيه شيء. وذكر أنه بآخر الزمان تنزع الأمانة من القلوب حتى يقال في بني فلان رجل أمين. وقال حذيفة وهو راوي الحديث: والله لقد مر علي زمان لا أبالي من بايعت منكم، لئن كان مسلما رده علي إيمانه، ولئن كان ذميا رده علي ساعيه، ولقد أصبحت وأمسيت ولا أعامل إلا فلانا وفلانا. فالأمانة مرتبطة بالإيمان، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له. وقال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. قال: أربع: من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. والحلم، والحلم معناه زائد على أصل الصبر، لأن الصبر قد يكون عند تعرض الإنسان للأذى، والحلم يشمل وفور العقل حتى لو لم يتعرض للأذى، فالحليم يستغل حلمه في السراء والضراء معا، والصابر يستغل صبره عند الضراء فقط. وصفاء الضمائر أي صفاء القلوب، وهو حقيقة الأخوة، حقيقة الأخوة الصفاء، ولذلك تقوم الأخوة على ركنين، أحدهما تحقيق الألفة والثاني إزالة الكلفة، فإذا حقق الإنسان ألفة أحد كان يألفه ويأنس به ويشتاق إليه إذا غاب عن عينه ويتذكره بخلواته وجلواته، هذا تحقيق الألفة. ثم بعد ذلك إزالة الكلفة يظهر له على حقيقته، الخل كالماء يبدي لي ضمائره مع الصفاء ويخفيها مع الكدر. وصحة المودة أي والمودة الصحيحة، فالمودة هي المحبة، وقد تكون صحيحة وقد لا تكون كذلك. فالمودة غير الصحيحة هي الانطباع العاجل الذي يحصل للإنسان عند أول العلاقة بإنسان آخر، عندما يراه فيرى شكلا ملائما له أو طبعا ملائما له فيميل إليه، فهذه المودة سرعان ما تتغير. لكن المودة الصحيحة هي ما كان مبنيا على أساس معرفة وتزكية، وما كان محبة لله وفي الله، أن تحب هذا الإنسان لا تريد منه شيئا ولكن تحبه لأنك رأيته يحب الله ورسوله وأحببته من أجل ذلك. والمحبة الصادقة هي التي لا تتغير مع الهجر، فالاتصال كالطالب الذي يدرس معك 4 سنوات تراه صباح مساء، هذا تألفه بسبب اجتماعك ما في فصل واحد، لكن إذا انقطع عنك وانقطعت عنه ومكثتما 4 سنوات لم يتصل بك ولم تتصل به، كثيرا ما تنقطع تلك العلاقة، وهذا دليل على أن المودة غير صادقة. ولهذا قال غيلان: فبعض الهوى بالهجر يمحى فيمحي، وحبك عندي يستجد ويربح. وصحة المودة، فهذه القاعدة تبين أن طالب المعالي سواء كانت علما أو عبادة أو زهدا أو ورعا أو خشية أو دعوة أو تأثيرا في الناس، لا يمكن أن ينال ذلك إلا بملازمة أهله، فإن الإنسان ضعيف ويعتريه كثير من النوبات، يعتريه الملل ويعتريه الإحباط ويعتريه التكاسل، فإذا كان مع الصحبة الصالحة فإنها تقومه، إذا جمحت نفسه ردته إلى المنهج الوسطي المعتدل، وإذا تكاسل رفعته، وإذا أصابه يأس وقنوط رأى منهم ما يحفزه فيزيده نشاطا منافسته لهم. وكذلك لا يستغني الإنسان عن اختيار الصحبة، فليست الصحبة موكولة إلى الصدفة، بل لا بد أن يختار الإنسان من يصحبه. ولذلك في حكم ابن عطاء الله: كل ما شئت فمثله تعمل، واصحب من شئت فإنك على دينه. كل ما شئت فمثله تعمل، إذا أكل الإنسان من الحلال وفق الخير، وإذا أكل من الحرام لا بد أن يكون عمله في المعصية، فكل لحم نبت من الحرام في النار وأولى به. واصحب من شئت فإنك على دينه، فالمصاحبة مؤثرة تأثيرا بالغا في الإنسان. والشق الثاني من القاعدة قال فيه: ومن طلب الجاه والمال واللذات لم يساير إلا أمثال الكلاب الكلبة والثعالب الخلبة. من أراد الدنيا ورغب فيها وجعلها أكثر همه ومبلغ علمه، نعوذ بالله من حاله، فطلب الجاه والمال واللذات، فعليه أن يصحب أهل الدنيا. كيف يعرف أهل الدنيا الناجحين فيها؟ هم الكلاب الكلبة، أي أخلاقهم أخلاق الكلاب، فليس لهم إلا النباح والأذى، وهم يلهثون وراء الدنيا ويجتهدون في طلبها، لا خلق ولا دين ولا قيم أيا كانت. والكلبة معناه المصابة بداء الكلب، وداء الكلب داء مضر جدا تتصف به الكلاب والحيوانات الشريرة، وإذا عضت إنسانا أصابه ذلك الداء فلا يقبل لون الماء ولا يشرب أي سائل حتى يموت من العطش. وكذلك الثعالب الخلبة، والثعالب جمع ثعلب وهو أروع الحيوانات، فإنه يروغ كما عسل الطريق الثعلب، يظهر الإنسان ثم يختفي، وإذا اتبعته لا بد أن يميل يمينا وشمالا فجأة. فكذلك المحتالون في أمر الدنيا، الناجحون في أمر الدنيا الدنيوي المحض، هم الثعالب والخلبة معناه ذات المخالب والمخالب الأنياب التي يصطادون بها، فهم ثعالب أصحاب مكر ودهاء، وهم خلب، وكل إنسان منهم ثعلب خلب معناه صاحب مخلب يصطاد به وناب. وهذا عبارة عن أن الذي يريد الدنيا ولا يريد الدين فعليه أن يصحب أهل الدنيا الناجحين فيها. كيف يعرفهم؟ يعرفهم بأخلاقهم والذميمة وصفاتهم المخالفة لصفات أهل الآخرة، فهم أهل مكر وخداع، وأهل غش وخيانة، وأهل جرح ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، فهذا شأنهم. وقد كان العلماء يمثلون في زمانهم لأهل الدنيا وتنافسهم فيها بالكلاب، وجدت جيفة فتنادت إليها وتنافست فيها، وكل يطرد الثانية ما استطاع عن تلك الجيفة. وقد قال ابن عاشر رحمه الله: يزهدني في الفقه أني لا أرى يسائل عنه غير شخصين في الوراء، فزوجان راما رجعة بعد بتة، وذيبان راما جيفة فتكاشرا. لا يجد من يستفتيه في الفقه إلا زوج طلق امرأته ثلاثا ويريد الرجعة، أو شخصان تعاملا في المال فأكل أحدهما الآخر، وكل واحد يريد أن يكون هو نعم هو الرابح، فيبحثان عن حيلة يأخذان بها المال من غير حله، وذيبان راما جيفة فتكاشرا. وكذلك قال الآخر: ذهب الرجال المقتدى بفعالهم، والمنكرون لكل أمر منكري، وبقيت في خلف يزكي بعضهم بعضا ليدفع معور عن معوري، أبني إن من الرجال بهيمة في صورة الرجل السميع المبصر، فطن بكل مصيبة في ماله، وإذا أصيب بدينه لم يشعر. ولم يرافق في تلك الطرق في تلك الطريق إلا كل عدو في المعتقد خبيث الطبيعة. لم يرافق في تلك الطرق التي هي طرق جمع المال والحصول على المكاسب الدنيوية إلا كل عدو، معنى عدو لله ورسوله في المعتقد، فمعتقده فاسد وعمله فاسد، خبيث الطبيعة أي طبعه أيضا فاسد. فالذي يريد أن يحوي المال لا بد أن يكون مرابيا أو أن يكون مخادعا أو أن يكون غاشا للناس الذي يريد أن يأخذه من غير حله، فلذلك تكون طبيعته فاسدة من هذا الوجه. نكمل وصلنا ما باقي لقاء واحد كبير من الباب. لا بس حاول نختصر فيها قاعدة واحدة باقي.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: منفعة العلم في استعمال الفضائل عظيمة، وهو أنه يعلم حسن الفضائل فيأتيها ولو في الندرة، ويعلم قبح الرذائل فيجتنبها ولو في الندرة، ويسمع الثناء الحسن فيرغب في مثله، والثناء الردي فينفر منه. فعلى هذه المقدمات يجب أن يكون للعلم حصة في كل فضيلة، وللجهل حصة في كل رذيلة، ولا يأتي الفضائل من لم يتعلم العلم إلا صافي الطبع جدا. فاضل التركيب،
فاضل التركيب نعم،
فاضل التركيب. وهذه منزلة خص بها النبيون عليهم السلام، لأن الله تعالى علمهم الخير كله دون أن يتعلموه من الناس. وقد رأيت من غمار العامة من يجري من الاعتدال وحميد الأخلاق إلى ما لا يتقدمه فيه حكيم عالم رائض لنفسه، ولكنه قليل جدا. ورأيت ممن طالع العلوم وعرف عهود الأنبياء عليهم السلام ووصايا الحكماء وهو لا يتقدمه في خبث السيرة وفساد العلانية والسريرة شرار الخلق، وهذا كثير جدا. فعلمت أنها مواهب وحرمان من الله تعالى.
يقول رحمه الله: منفعة العلم في استعمال الفضائل عظيمة. يقول: إن العلم بمثابة الغراس لكل الفضائل، فمن أراد أن يتحلى بأية فضيلة فلا بد أن يقسم ذلك إلى قسمين، إلى جانب نظري وجانب تطبيقي. فالجانب النظري هو العلم، والجانب التطبيقي هو الممارسة. فلذلك العلم مشارك في كل فضيلة، لا يمكن أن يستقر لدى الإنسان أية فضيلة إلا بدراسة جانبها النظري وهو العلم، ثم بعد ذلك بالممارسة والتطبيق. منفعة العلم في استعمال الفضائل أي في الاتصاف بها عظيمة، وهو أنه أي العلم يعلم الإنسان حسن الفضائل، يعلمه فضلها. إذا أردت أن تكون من أهل قيام الليل لا بد أن تدرس مزية قيام الليل وفائدته ودرجة القائمين ومنزلتهم عند الله وما ورد في ذلك من الترغيب، لتشتاق نفسك إلى هذا الأمر وتنسلك فيه. وهكذا في كل أمر من الأمور لا بد فيه من توطئة تتعلق بالعلم، فيأتيها أي فيأتي تلك الفضائل بعد أن علمها ولو في الندرة، معناه يحرص على وجودها دائما ولا يعدل عنها ولو كان ذلك نادرا، ويعلم قبح الرذائل ويعلم قبح الرذائل، إن العلم يعلم الإنسان قبح الرذائل، فقبح الرذائل فيجتنبها، معناه فبسبب علمه بقبحها يجتنبها، فيجتنب تلك الرذائل كلها إذا علم قبحها. ولو في الندرة، معناه حتى في الحالات النادرة لا يضطر إلى الوقوع فيها. ويسمع الثناء الحسن، أي يسمع الإنسان الثناء الحسن على الصفات الحميدة، فيرغب في مثله أن يكون من أهله. إذا قرأ الإنسان ما يثني الله به على المرضيين من عباده: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما إلى آخر الآيات، يرغبه هذا في أن يكون من الذين أثنى الله عليهم بهذا. نعم العبد إنه أواب، هذا ثناء عظيم من الله على نبيه، فيحب الإنسان هذا الوصف فيسعى لتخلقه به فيرغب في مثله. والثناء الردي، الثناء أي الذم أيضا، وهذا من المشاكلة وهي ذكر اللفظ عند شكله. فالثناء في الأصل لا يطلق إلا على الحمد، لكنه في مقابل الثناء الحميد يأتي الثناء الذميم، كما في حديث عمر: أنتم شهداء الله في أرضه، فمن أثنيتم عليه بخير وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه بشر وجبت له النار. فجاء الثناء الذميم في مقابل الثناء الحميد. الثناء الرديء أي الذميم فينفر منه إذا سمع ذم المفسدين الفاسدين، فإنه سينفر مما هم عليه. فعلى هذه المقدمات يجب أن يكون للعلم حصة في كل فضيلة، على هذه المقدمات، بناء على هذه المقدمات السابقة، يجب أن يكون للعلم حصة في كل فضيلة، لأنه مشارك في تأسيسها وبنائها واتصاف الإنسان بها.